ومعارضة استثنائية متصاعدة في الإدارة الأمريكية بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي على غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استأنف الجيش الصهيوني صباح اليوم عدوانه على غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال والتي استمرت 7 أيام في القطاع المحاصر. ومنذ الساعة 7 صباح اليوم بالتوقيت المحلي شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت العديد من الأبنية السكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني وجرح المئات خلال ساعات من تجدد العدوان، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية قصفت منازل الأهالي في مختلف مناطق قطاع غزة جنوبا وشمالا. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى منذ تجدد القصف على قطاع غزة صباح اليوم. وقالت الوزارة أن الجرحى الذين تجاوز عددهم 1000 يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة العدد الكبير من الإصابات. بدوره اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي، وحث جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود على الفور لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومن أجل حقوق الإنسان. وحول آخر المستجدات في غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة واستئناف الاحتلال وعدوانه على القطاع، تابعوا هذا التقرير.
مسلسل القتل يتجدد في قطاع غزة، شهداء وجرحى بالجملة غالبيتهم أطفال ونساء سقطوا في غارات مكثفة على مختلف أنحاء القطاع بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وبعد فشل جهود الوسطى في إطالة أمد الهدوء النسبي الذي شهده القطاع لـ7 أيام. وفور انتهاء الهدنة عند الساعة 7 دوت مجددا في أنحاء غزة أصوات الانفجارات والقصف المدفعي والاشتباكات، فيما عادت سيناريو هات الأيام 47 التي سبقت الهدنة لتتكرر من جديد. مشاهد أبطالها الأطفال والمنازل السكنية المدمرة والضحايا العالقين تحت الأنقاض والمستشفيات المكتظة بالجرحى والجثامين المرصوصة إلى جوار بعضها البعض وذوي الشهداء المكلومين. الغارة على القطاع تركزت على مخيم جبلية شمالا والنصيرات في الوسط وخان يونس جنوبا ورفح شرقا، فيما أفادت مصادر باندلاع اشتباكات عنيفة في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي أول تعليق لها بعد استئناف العدوان على القطاع، حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استئناف الحرب، وقالت في بيان إن الاحتلال رفض التعامل مع جميع العروض التي قدمتها الحركة في مفاوضات جرت طوال الليل لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان. وكشفت حماس أنها عرضت تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، لكن الاحتلال رفضها كلها. وفيما أكدت الحركة أنها ستفشل أهداف العدوان على غزة، حملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الاحتلال بعد الضوء الأخضر الذي منحته إياه مجددا عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن للكيان المحتل. ونقل الإعلام العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها. وفيما كانت وزارة الحرب الإسرائيلية قد أعلنت تمسكها بخيار العدوان حتى تحقيق أهدافه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إنه يجب سحق غزة بكل قوة وتدمير حماس والعودة إلى القطاع بلا تنازل أو صفقات.
تشتبك المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال على 6 محاور بقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين اليوم، وهي التوام والمشتل والمخابرات والمقوسي والشيخ رضوان وتل الهوى. واستهدفت كتائب القسام دبابة وناقلتي جند للاحتلال، كما أوقعت قوتين له بكمينين فيما قصفت عسقلان وسيدي روت وبئر السبع وقاعدة رعيم وتجمعات عسكرية بالصواريخ والهاونات، موقعة باعتراف الاحتلال 5 إصابات بجنوده قرب نيريم. بدورها قصفت سرايا القدس ناحية العوز وعلوميم بالصواريخ وتجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في محور نتساريم بقذائف الهاون، كما أسقطت مسيرة بالمنطقة الوسطى. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن استمرار حرب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد غزة يعني ممارسة إبادة جماعية جديدة في القطاع والضفة الغربية. أمير عبد اللهيان وفي منشور له على الإنترنت اعتبر أن الأسر الإسرائيليين في غزة لن يجري إطلاق سراحهم عبر الحرب، بل أن استمرار العدوان سيؤدي إلى قتلهم تحت القصف. أضاف أنه لا يوجد حل سوى استمرار وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزة والاتفاق على تبادل الأسرى، وختم منشوره بالقول: أوقفوا الهجمات على غزة فورا قبل فوات الأوان. أطلق الكيان الصهيوني الجولة الثانية من العدوان على قطاع غزة في ظل تأييد ودعم أمريكي مطلق وإصرار إسرائيلي على تحقيق أهداف العدوان رغم استحالة ذلك، ما يكشف عن سيناريو حرب طويلة الأمد. المزيد في التقرير التالي.
العودة السريعة إلى العدوان كان سيناريو أكده الكيان الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى للهدنة المؤقتة، سيناريو تضمن اختلافا في الآراء بين واشنطن وتل أبيب تمحورت حول التكتيكات دون الأهداف. زيارة ثالثة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. مصادر كشفت أن بلينكين لم يطالب القادة الإسرائيليين بوقف الحرب، لكنه أعرب عن قلقه من استمرارها. تناقض أمريكي متعمد يرجع إلى ضغط الرأي العام العالمي، حيث حذر بلينكين أساسة الإسرائيليين من أن الضغط الدولي سيتصاعد على أمريكا وإسرائيل إن طال أمد الحرب على غزة، مطالبا بخطوات إضافية للتأكيد على عدم سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في عملية جنوب غزة. بلينكين وفي لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تطرق إلى خطة اليوم التالي لغزو غزة، تضمنت شروطا ومطالب لوضع القطاع تحت سيطرة السلطة، ما يؤكد وحدة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. أما المطالب الأمريكية من الإسرائيليين فهي لتلميع صورتيهما حال دخول جولة الحرب الجديدة، وأوضحها منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي الذي شدد على أن بلاده لا تؤيد وقفا دائما لإطلاق النار، إنما تبحث عن هدنة إنسانية. وزارة الخارجية القطرية وفي خروج عن النص الأمريكي الصريح أكدت مواصلتها تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ليخرج بنيامين نتنياهو معلنا أن حكومته ملتزمة بتحقيق أهداف حربه كاملة. حرب أكد وزيرها الإسرائيلي يوآف جالنت أنها قد تستغرق أشهرا، وأن التزام تل أبيب غير مرتبط بالوقت وستستمر حتى تدمير قدرات حماس وإعادة جميع الأسرى. التعنت الإسرائيلي والإصرار على تحقيق الأهداف عالية السقف يضع سيناريو استمرار العدوان الإسرائيلي لأشهر أكثر ترجيحا في ظل مقاومة فلسطينية تستميت دفاعا عن حقها.
انطلقت في مدينة صعدة شمال اليمن ومدن البلاد الأخرى مسيرات شعبية حاشدة دعما لأهالي غزة والمقاومة الفلسطينية في حربها ضد الاحتلال الصهيوني. وشدد بيان التظاهرات بصعدة على استمرار إسناد الفلسطينيين لنيلهم الاستقلال وزوال كيان الاحتلال عبر المشاركة بالعمليات نصرة لأهل القطاع، محذرا الولايات المتحدة والصهاينة من مغبة التصعيد في فلسطين المحتلة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية استدادها الكامل لاستئناف عمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني في حال قرر استئناف عدوانه على غزة. للمزيد عن المسيرات الشعبية اليمنية الداعمة لغزة والمنددة بالاحتلال الصهيوني نستمع الإعلامي علي الذهب من اليمن.
اليوم في المناطق المنددة والمستنكرة لاستهداف الحياة الإسرائيلي عدوانه وجرائمهم على قطاع غزة تجددت أيضا خلال هذه التظاهرات الحاشدة التي تشهدها اليوم العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بالتزامن تجددت فيها مطالب وتوجيه بمناحقة ومحاكمة تجاوزة الكيان باعتبارهم مجرمين حرب وبالتالي حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. المتظاهرون هنا في صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية خلال التظاهرات التي عمرت جميع أنحاء اليمن الأبيض، وتبقى الاستمرار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقطاع المقاومة وتأييد أي خيارات لهذه الفصائل حتى الآن تنال فلسطين كامل الحرية والاستقلال بدون العدو الصهيوني المحتل من منطلق القدس اليمني الرافض لأي مساعي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو فرض تهجير مصري على الفلسطينيين قبل الكيان الصهيوني والقوى الحرية الداعمة له على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حتى مواقف المتظاهرين المنتشرين في هذه التظاهرات في صنعاء والمدينة اليمنية. التظاهرات طبعا حملت الشعار مع فلسطين جاهزين لكل الخيارات، هو تأكيد من خلال الحشود والتسجيل وتأكيد من خلال الجموع اليمنية بشكل عام على الجاهزين لتأييد كافة المناطق التضامنية، كذلك الخطوات العسكرية التي تتخذها قيادة البلد أو تدعو إليها لأجل نصرة غزة والدفاع عن فلسطين ومقدساتها. من خلال هذه التظاهرات يأتي التأكيد أيضا على استمرار الاستنصار الشعبي اليمني في دعم صمود وخيارة الشعب الفلسطيني وقصائد المقاومة حتى ما يؤكد هذه اليمنيون في هذه التظاهرات التي تدفق بالطبع على حجم وطبيعة الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية والاحتجاجات في المدن اليمنية التي توقف صلة العدوان الإسرائيلي على غزة والمواقف التظاهرية التي توقفها، كذلك الخطوات العسكرية من قبل قيادة البلد والقوات المسلحة اليمنية والتي تعلن دائما باستمرارها في العمل العسكري ضد الكيان الإسرائيلي.
نقلت قناة NBC عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها للعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة. وأضافت القناة أن نطاق المعارضة داخل إدارة بايدن بسبب الحرب في غزة استثنائي ولم يحدث في إدارات سابقة، مؤكدة أنه يسود اعتقاد لدى موظفي وزارة الخارجية بأن مساعدة أمريكا للكيان الصهيوني يجب إخضاعها لقيود. بدوره أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية أن رسائل دبلوماسي الولايات المتحدة بالمنطقة تحذر من أن سمعة واشنطن تتضرر بشدة بسبب نهجها الداعم لإسرائيل. أخيرا، أعلن محامون وقضاة دوليون في الجزائر تقديمهم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني على خلفية ارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في ختام أعمال ندوة دولية في الجزائر طالبت برفع دعاوى جزائية ضد قادة وأفراد بحكومة الاحتلال جراء الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين في فلسطين، وأعلنت أن ملاحقتهم قضائيا ستتم وفقا لخطة قانونية تم وضعها دون الكشف عن تفاصيلها. انتهت النشر العناوين الرئيسية. أكثر من 100 شهيد و1000 جريح مع تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة عقب انتهاء الهدنة. أمين عبد اللهيان يحذر الإسرائيليين وواشنطن من استمرار الحرب ويقول أوقفوا العدوان على غزة قبل فوات الأوان. ومعارضة استثنائية متصاعدة في الإدارة الأمريكية بسبب دعم العدوان الإسرائيلي على غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. ما
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامج تاريخ العلم في إيران. ندعوكم لمتابعتنا.
أعزائنا الكرام، نصادف في الأساطير الإيرانية وفي كتاب الشاهنامة للشاعر الفردوسي والذي يمثل الملحمة القومية للإيرانيين مواضيع حول الحيوانات، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الإنسان لها. وعلى سبيل المثال، فقد ذكرت شخصية طهمورث باعتباره أول من سخر الحيوانات لخدمته.
وفي الحقيقة أيها الأكارم، يعتبر علم الأحياء أو بيولوجيا الحيوان فرعا من علم الأحياء، يتخصص في دراسة الأحياء والحيوانات، ويبحث في الأحياء من جميع الجوانب. وقد كان يسمى في السابق علم الحيوان، أي دراسة بنية أجسام الحيوانات وبحث طبيعة أمراضها والتعرف عليها والعثور على طرق علاجها.
وتتم هذه الدراسات اليوم في الفروع المختلفة من علوم مثل علم الأحياء وعلوم الطب البيطري. وفضلا عن ذلك، فإن هذا النوع من الدراسات كان تشوبه في السابق الأساطير حول الحيوانات وتوصيف الكائنات الأسطورية وشرح فوائد الأحياء.
ولا يتوفر سوى القليل من الشواهد حول مستوى معرفة الشعوب القديمة بالكائنات والأحياء. وعلى سبيل المثال، فقد نقش على أحد النقوش الحجرية الآشورية صورة أسد أصابه الشلل بسبب إصابته بسهم في عموده الفقري، ويمكن اعتبار هذه الصورة دليلا على معرفة الآشوريين بموضع النخاع في حيوان مثل الأسد ووظيفته.
كما تفيد بعض الشواهد القديمة أن استخدام طيور مثل البازي والشاهين كان شائعا، ولذلك يمكن القول إن الشعوب القديمة كانوا على الأرجح يمتلكون معلومات حول أسلوب تربية هذه الحيوانات.
نعم، ولم يصلنا من إيران القديمة أثر مكتوب بشأن الحيوانات، ومعظم معلوماتنا عن معرفة الإيرانيين حول الحيوانات هي موضوعات عامة جاءت في النصوص المقدسة والأسطورية. وعلى سبيل المثال، كان الإيرانيون يعتقدون بأن خلق بعض الكائنات كان تمهيدا من قبل الإله أهورا من أجل القضاء على الكائنات الشيطانية، كما هو الحال بالنسبة إلى البازي الأبيض الذي كانوا يعتقدون أنه خلق من أجل القضاء على الحية ذات الريش.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعينا الكرام، من بين الكتب التي تلفت النظر في مجال علم الحيوان كتاب الحيوان لابن سينا وأسلوب دراسته في مجال علم الأحياء، مقارنة مع الكتب الأخرى للعلماء الإيرانيين في مجال علم الأحياء. ويذكر ابن سينا علم الحيوان باعتباره القسم السابع من الطبيعيات قبل علم النفس، ويرى أن موضوعه هو معرفة الحيوانات، وهو يرى في رسالة أقسام علوم الأوائل أن دراسة علم الحيوان تشمل المواضيع التالية: ذكر أصناف الحيوانات، بيان خواص كل منها، كيفية إنتاج أمثالها، أمراضها، كيفية حركتها وقواها، خواص أعضائها، وخصوصيات الحيوانات الجوية والأرضية والمائية والعائمة والحيوانات ذات الأطراف الأربعة والطيور والزواحف.
ويمكن تقسيم مجموع آثار علم الأحياء التي ألفها الإيرانيون إلى مجموعتين رئيسيتين. الأولى هي الآثار التي تتناول موضوع الأحياء بشكل أعم، ويمكن اعتبار هذه المجموعة التي تحوي في العادة الكثير من المعلومات حول الأحياء وتتميز بصيغة توصيفية أهم المؤلفات في مجال علم الأحياء. وأما المجموعة الثانية فهي الآثار التي تصنف كفروع من العلوم الأخرى ولم يتم التطرق إليها إلا بسبب استخدامات خاصة للأحياء. وينضوي معظم آثار الأطباء وعلماء الصيدلة حول الحيوانات في هذه المجموعة.
أحبتنا الأفاضل، ومن وجهة نظر أخرى يمكن تقسيم هذه الآثار إلى أربع مجموعات من حيث أخذ جودة المصادر المستند إليها بعين الاعتبار ونوع المواضيع التي درست في الآثار المختلفة لعلم الأحياء، وهي الآثار التي تنتمي إلى مجال الأدب وكتب العجائب وآثار الأطباء وعلماء الصيادلة وكتب البيطرة والبيزرة، أي أساليب العناية بالطيور الجارحة.
ويمكن القول فيما يتعلق بكتب العجائب أن هذه المجموعة من الآثار هي قبل كل شيء موسوعات عامة، ويدور الحديث فيها عن كل جوانب ووجوه عالم الوجود. ويصنف البعض هذه الكتب في مجال آثار علم الوجود أو الكون، وهي الأمور التي ذكرت في هذه الرسائل باعتبارها أمورا عجيبة أو متأثرة بالمعتقدات الدينية والقومية أو مجاهيل العصور الماضية.
ويرى المؤلفون أن هدفهم من تأليف مثل هذه الآثار هو ذكر قدرة الله وتجسيد قدرته على خلق مثل هذه العجائب. ويبدو أن تأليف مثل هذه الكتب له تاريخ أطول من تدوين الآثار والمؤلفات الجغرافية.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على كرم المتابعة،
وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة من برنامج تاريخ العلم في إيران. لكم منا أطيب الأماني.
في أمان الله.
في أمان الله.
لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. بشر خليك متواضع، بالمقسوم والقانا لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خل بيض يضل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة نستعرض آثار العبادة في تلاحم ووحدة المسلمين والتقريب بينهم. أعزائي المستمعين، إن العبادة هي إحدى السبل التي تؤدي إلى وحدة المسلمين وتقاربهم، فالمؤمنون يتجهون إلى الله تعالى بنفس الشعائر والهيئات ويقرؤون ذات الأذكار والآيات، وهذا يحقق لهم الوحدة الشعورية، فتتوحد المشاعر وتتقارب النفوس وتتحد المصالح الإسلامية. وإن الشعائر الدينية في الإسلام من أبرز العوامل وأقوى الوسائل للتآلف والترابط والتودي والتعاطف بين أفراد الأمة المسلمة الذين يدينون بهذه الشعائر ويمارسونها بأمانة وإخلاص. ومما يؤكد ذلك الصيغة التعليمية التي جاءت في القرآن لإرشادنا وتوجيهنا، وكل من هذه الشعائر التعبدية يعمق مفهوم الوحدة والإخاء بين المسلمين. فالصلاة تذيب الفوارق بين الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم، كلهم يصطفون في صف واحد ويأتمرون بإمرة واحدة لا يختلفون في ركوعهم وسجودهم.
وسلامي تسعد
الله
اللون من مميز
الله
إن رمت تسعد
الله
وهذا
أيها الأخوة والأخوات، إن معاني الوحدة الإسلامية تفيض من روحانية الصلاة. هذه الصلاة السهلة الأداء العميقة المعنى، إنها الرباط الذي يشد القلوب المؤمنة بعضها مع البعض الآخر لتكون بمجموعها موصولة بالله تعالى بوشائج الإيمان والتقوى. وهذه هي القيمة العظيمة التي تأتي في أعلى سلم المثالية التعبدية وتنبض بالواقعية الإنسانية. واشتراك جميع المصلين يؤدي إلى تفاعل جميع أفراد الأمة في مجتمعاتهم، وبهذا يتماسك جميع أجزاء الأمة فتكون متحدة في مبادئها وفي آمالها وآلامها. يشد قويها أزر ضعيفها، ويسد غنيها حاجة فقيرها، ويرحم كبيرها صغيرها، وفي ذلك تجسيد لما يدعو إليه قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العلي العظيم. أحبة الإسلام، وأما أخ الصلاة وهو الصوم، فإنه يجعل الإنسان دائما يطمح نحو السمو النفسي، ويطلب الرقي الروحي، ويسعى للتخلص من الأكدار المادية ليعرج بروحه من عالم الماديات إلى عالم الروحانيات، ومن مصافي المرض إلى منازل البررة. فالإسلام يطلب الوحدة الشاملة التي ينتظم فيها كل فئات المجتمع وأفراده. ومن وجوه إعداد الصوم للتقوى أن الصائم عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا، فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيين إلى البذل والصدقة. وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أمرهم بالتأسي به ووصفهم بقوله تعالى: رحماء بينهم. وبهذا التعاطف بين الأغنياء والفقراء والاشتراك في الأحاسيس والمشاعر يحصل الانسجام وتتحقق الوحدة المنشودة. وكذلك شعيرة الحج، فمن الواضح تماما أنها شعيرة وحدة كما أنها شعيرة توحيد، حيث يجتمع المؤمنون من كل فج عميق في صعيد الأماكن المقدسة، وهناك تعرج الأرواح شوقا إلى بارها، وتتجرد الأجسام من كل زيف دنيوي، وتردد الألسنة عبارة واحدة، فيؤدي المسلمون نفس الشعائر ويقفون في صعيد واحد في نفس الوقت. هناك تتلاشى العنصرية ويبقى عنصر التوحيد والتلبية وحده، وتنطمس الجنسيات إلا جنسية لا إله إلا الله، وتنعدم نعرات الجاهلية المفرقة لترتسم لدى الشعوب المؤمنة نعوت الإيمان. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق التقريب، ملتقانا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الله
الله
الله. ظلمين مميّن
الله
إن رمتا تسعى
الله
وهذا محمد يا سيدي خير البرية
هذا محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تبريز
الفيروزة المضيء
مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة، وكل المرحب بكم في هذه المحطة الجديدة من برنامجكم تبريز الفيروزج المضيء، والتي سنخصصها لاستعراض الفن الموسيقي التقليدي في منطقة أذربيجان عموما ومدينة تبريز خصوصا.
الحلقة عنوانها الموسيقى الفولكلورية والتقليدية، كونوا برفقتنا.
مستمعينا الأعزاء، تتمتع الموسيقى في تبريز بأصالة وجمال من نوع خاص، باعتبارها جزءا من فولكلور موطن الناطقين باللغة التركية الآذرية. وقد امتزجت الموسيقى المعروفة باسم عاشقلار مع الطبيعة المحلية للآذريين، وفي الحقيقة فإن الموسيقى الأذربيجانية تكاملت واستمرت في كيان الموسيقى المعروفة باسم عاشقلار.
لا شك في أن الأدب الشفوي للشعوب يتمتع بتاريخ عريق، وهو وريث عملية خلق وإبداع حكيمة بدأت في العصور السحيقة مقترنة مع العمل والأنشطة البشرية لتتكون تدريجيا، والموسيقى تعتبر من الأركان المهمة للفولكلور. وقد عدت دراسة موسيقى المجتمعات والشعوب والقوميات باعتبارها دراسة للموسيقى في المجال الاجتماعي والثقافي، وهي بهذا المعنى مزيج من علم الإنسان وعلم الموسيقى.
نعم مستمعينا الكرام، ويعرف فن الموسيقى الشعبية في أذربيجان على نطاق واسع، حيث يشغل مكانة سامية في الأدب الشفوي لهذه المنطقة وثقافتها. وفي الحقيقة فإن عازفي موسيقى العاشقي يمثلون أكمل الفنانين الأذربيجانيين الذين يتمتعون بالقدرة على خلق فنهم وإنتاجه وتنفيذه بشكل متزامن. وينشد العاشقيون في وصف أذربيجان وبطولات شخصياتها وفي شعائر الحداد ترنيمات جميلة على وقع الموسيقى الأذرية، ترنيمات تحظى بإقبال الناس واهتمامهم.
أيها الأكارم، كان العاشقيون يتواجدون بين السكان الأتراك منذ العصور التي سبقت الإسلام. ونلاحظ في متحف تاريخ إيران بطهران ومتحف اللوفر في باريس في جناح تاريخ إيلام مجسمات صغيرة تمثل عازفين، وهي آثار يعود تاريخها إلى 2000 سنة قبل الميلاد، حيث نراهم واقفين كالعاشقيين وقد وضعوا آلاتهم الموسيقية على صدورهم. ومثل هؤلاء العازفين الذين لا نجد نظيرا لهم إلا بين الأتراك المعاصرين، يحكون لنا قدم فن الموسيقى العاشقية. ويتمتع هؤلاء العاشقيون باعتبارهم رواة لآلام شعوبهم وبطولاتها وقصصها، وأحيانا بوصفهم حكماء القوم بقدسية واحترام من نوع خاص بين الناطقين باللغة الآذرية.
يعرف العاشقيون بأسماء مختلفة مثل أوزان وبخشي بين الآذريين، ويعد صفي الدين الأرموي من القرن 13 الميلادي وعبد القادر المراغي من القرن 14 الميلادي من كبار الموسيقيين الأذربيجانيين الذين يتمتعون بشهرة عالمية، حيث أديا دورا رئيسا في التأسيس للأصول العلمية للموسيقى.
tahtalarda Cezdi yaman aman aman
مستمعينا الكرام، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحلقة السابعة من برنامج تبريز الفيروزة المضيء، محور حديثنا الموسيقى الفولكلورية والتقليدية.
أيها الأفاضل، رغم أن من غير الممكن تحديد التاريخ الدقيق لظهور الفن العاشقي بين الأتراك، ولكن بإمكاننا أن نقرن إلى حد ما قدم الموسيقى العاشقية مع حياة الأتراك وتاريخهم، واستنادا إلى بعض الآثار المكتوبة التي تم جمعها من قبل الباحثين في مجال التاريخ والأدب الأذربيجاني في داخل إيران وخارجها، فقد انسجم فن العاشقيين وتلاحم مع معتقدات الشعوب التركية القديمة على مر تاريخ نموه وتطوره، وواكب صياغاته الاجتماعية ليؤدي إلى تشكيل نسق فني بأبعاد واسعة مؤلفة من الشعر والموسيقى والكلام والحركات الجماعية، وعرف هذا الفن فيما بعد بالعاشقي.
مستمعينا الكرام، قد بقي هذا الفن رغم تاريخه الطويل حيا وناشطا بين الشعوب التركية المختلفة في مناطق واسعة، من بينها إيران وتركيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وانتشر حتى الصين، بل إن بعض القوميات من غير الأتراك أقبلت عليه، بحيث يمكننا أن نلاحظ نماذج منها بين الجورجيين والأرمن والشعوب الأخرى. ويمكن اعتبار العاشقيين أكثر فناني أذربيجان كمالاً، فهم البلغاء والشعراء، وهم الذين يبدعون الموسيقى والإيقاعات الموزونة والألحان، وهم الذين ينشرون الشعر ويعزفون الألحان.
يتمتع العاشقيون بالقدرة على الخلق والإنتاج والتنفيذ، ومن جهة أخرى فإنهم طوعوا العشق دوما لموسيقاهم، العشق الذي عرف بأنه أكبر فنون الإنسان وأكثرها سموا، وأودعه خالق الكون في فطرة الإنسان. وبناء على ذلك، فإن البعض يعتبر العاشقيين أفضل الفنانين نظرا إلى أنهم يصطحبون العشق معهم في حلهم وترحالهم وفي أقوالهم وسلوكهم، ويعبرون عنه بلغة الموسيقى.
إن الفنان العاشقي هو عازف ومنشد، وهو فنان يكتسب وجوده وكيانه من آلته الموسيقية. والعاشقي الذي لا يحمل آلة العزف ليس فنانا كاملا. وتعرف الألحان والنغمات العاشقية بين الأذربيجانيين بعاشقها فالاري، ويسكب العاشقيون في هذه الأنغام والأشعار والعواطف والأحاسيس والمواجد والمصاعب ومظاهر الحب ومعتقداتهم ومعتقدات الناس، وينقلونها إلى الأجيال القادمة. وبالطبع فإن هناك اختلافات في تنفيذ الفن العاشقي من منطقة إلى أخرى في أذربيجان، وهي تعود في الغالب إلى فرق العازفين.
أحبتي، شكرا لحسن متابعتكم، وسنلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم هذا حول تبريز ومعالمها الحضارية والثقافية.
نترككم في رعاية الله، وكونوا بانتظارنا في حلقة جديدة من برنامج تبريز الفيروزج المضيء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء نستنير بقبسات من أنوار الأخلاق الفاطمية من خلال التدبر ببعض فقرات حديث الكساء المبارك، وبالتحديد تلك التي تعلمنا الخلق الفاضل في مخاطبة الآخرين وآدابها. لنتدبر معا في الفقرات التالية من هذا الحديث المبارك لكي نستلهم منها الآداب الأخلاقية المشار إليها. جاء في بداية الدعاء وبعد أن ذكرت مولاتنا الزهراء عليها السلام دخول أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله عليها، قالت: قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فما هي العبر الأخلاقية المستفادة من هذه الفقرة؟ مستمعين الأفاضل، العبرة الأخلاقية الأولى المستفادة من الفقرة المتقدمة هي أن مولاتنا البتول قد امتازت بشدة الرأفة والرحمة بالآخرين وشدة حنانها وتفانيها سلام الله عليها في تقديم العون للآخرين، بحيث يلجأ إليها حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي تعينه عندما يجد في بدنه ضعفا. ولا يخفى عليكم مستمعينا الكرام أن الزهراء كانت أرأف الناس بأبيها وأشدهم مواساة وإعانة له في الشدائد والصعاب، وأعظمهم إغداقا للحنان عليه، حتى لقبت سلام الله عليها بلقب أم أبيها، كما تضافرت بذلك كثير من الأحاديث المروية في مصادر الفريقين. أيها الإخوة والأخوات، ومن الأخلاق الفاطمية المستفادة من الفقرة المتقدمة من حديث الكساء المبارك هو كمال حضور الله عز وجل في جميع حركات وسكنات الصديقة الكبرى ورؤيتها سلام الله عليها له عز وجل، واستعانتها به في جميع شؤونها. وهذا الخلق العبادي الكريم نجده متجليا في قولها عليها السلام لأبيها صلى الله عليه وآله: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فنلاحظ مستمعينا الكرام أن الزهراء البتول سلام الله عليها
استخدمت في جوابها عبارة تفصح عن مبادرتها واستعدادها لإعادة أبيها من الضعف، فاستخدمت فعلا أعيذك، لكنها قرنته بلفظ بالله في إشارة إلى استعانتها بالقدرة الإلهية في إعادته له صلى الله عليه وآله. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات ينتهي لقاء آخر من برنامج من الأخلاق الفاطمية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
غرقت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. غرقت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سممت للأحكام من خالقي جيدي، غرقت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. غرقت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالق جيدي، يا سنة المختار يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والريان الصادي. يا سنة المختار يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والريان الصادي. يا كعبة الأبرار من عاكف بادي، يا كعبة الأبرار من عاكف بادي. يا مشعل المحتار في ليله الداجي، غرقت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. غرقت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالقي جيدي، غرقت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الإقدام أسماء نشيدي. غرقت للإسلام أحلى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة فيها السابعة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نشرة خبرية مفصلة بدأ بالعناوين الرئيسية. أكثر من 100 شهيد وألف جريح مع تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة عقب انتهاء الهدنة. اليونيسيف تصف العدوان على غزة بالحرب على الأطفال وتقول إن التقاعس أصحاب النفوذ يسمح بقتل هؤلاء الأبرياء. وأمين عبد الله يعني يحذر الإسرائيليين وواشنطن من استمرار الحرب ويقول أو